الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين يوم الدين. وقال بعد ذلك: فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الآخر ولم يف الثلث بالجميع إنه يخرج السابق بالقرعة. قال الشيخ الطوسي: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، أو القرعة لكل أمر مشكل. كلام لا يزال الشيخ الأنصاري إعراض عبارات العلماء التي يعبرون فيها بالإجماع، والحال عندما ندقق نجد إجماعهم لم يكن إجماعا مصطلحا، يعني ليس المراد منه اتفاق الكل، ولم يكن حتى اتفاق جماعة مشتمل على قول المعصوم، يعني لا بالمصطلح العام ولا بالمصطلح الخاص، لم يكن ناتجا عن التتبع، وإنما عندما يجدون قاعدة جميع الفقهاء يلتزمون بها يطبقون هذا الاتفاق على الكبرى، نعم، فيسحبه على ماذا؟ على هذه الصورة، هذه المسألة. فلذا يقول: أجمع العلماء على هذا الحكم، نتيجة لتطبيق أو تسالمهم واتفاقهم على تلك الكبرى، ولكن التطبيق الاجتهادي هو الذي يقوم به، فلذا يكون الإجماع حدسيا. من هذا القبيل ما ذكره الشيخ الطوسي بعد أن ذكر لنا بعض النماذج. الآن نموذج آخر: هناك مسألة بأنه شخص مريض، نعم، أعتق، لأنه تدري بأنه منجزات المريض محدودة. هسه إذا جعلنا المريض له خصوصية، هو الخصوصية مو للمريض، أي واحد لو أوصى بعد وفاته بأن فلانا من عبيدي هو معتق، طبعا هذه الوصية لم تكن نافذة إلا بمقدار الثلث، كل وصية ميت بعد مماته إنما تكون نافذة ماذا؟ بمقدار الثلث. وكذلك إذا جعلناه مريضا وقال في حال مرضه، مرض الموت، قال أن فلان من عبيدي هو معتق في زمن المرض، ولكن في زمن المرض أيضا لم تكن وصيته منجزة أبدا، غير مقبولة، فتنقلب إلى ماذا؟ ينقلب حكمها إلى حكم الوصية، ينقلب حكمها إلى حكم الوصية، فإذا انقلب حكمها إلى حكم الوصية تكون نافذة بمقدار الثلث. هسه المسألة شنو؟ أنه شخص عنده عبدان، يمتلك عبدين، أحدهما اسمه سالم كما هو الشيخ الطوسي هم سماه سالم، والآخر اسمه غانم. زين، هو الشيخ الطوسي هم سماه. انزين، فبعد ما مات في حال مرضه أوصى بعتق سالم أو غانم لا نعلم، ومات في مرض الوصية. عندنا بينتين، البينة الأولى تقول بأن السابق، طبعا إذا كانت أملاكه وتركته كثيرة بحيث سالم وغانم كلاهما لا يتجاوزان الثلث لكانت ماذا؟ الوصية نافذة في عتق سالم وغانم، ولكن حسب الفرض أنها لا تفي بعتق يعني الثلث لا يفي بعتق الاثنين. فإذا يجب علينا أن نرى من هو السابق في الوصية فيكون معتقا، وأما الآخر فلا يعتق لأنه أكثر من الثلث. واضح المسألة؟ هنا جاءت بينتان. البينة الأولى تقول بأن السابق هو سالم فهو المعتق لأنه أقل من الثلث. البينة الثانية تقول بأنه لا، السابق هو غانم وليس سالم فهو المعتق. البينتان تتعارضان فتتساقطان، ماذا نفعل؟ من هو السابق حتى يكون معتقا؟ نعم، يقول الشيخ الطوسي قال نرجع إلى القرآن. ما هو دليلك؟ يقول دليلنا الإجماع والأخبار. ثم علل الإجماع ما هو؟ قال بأن الأصحاب جميعهم يقولون بأن القرعة في كل أمر مجهول فيه مثلا، أو في كل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل. هذه الكبرى مسلمة متفق عليها عند الكل على هذه القاعدة، فيأتي ويطبق هذه الكبرى على صغرى مسألة سالم وغانم. نعم، هذا هو الإجماع. المورد الآخر من هذا بالنسبة إلى، تعلمون بأنه الفرق بين عدة التطليقات يعني عدد الطلقات بين الشيعة والسنة، هناك فرق. السنة إذا قال لها أنت طالق ثلاثا تقع شنو؟ ثلاث مرات، يعني لا تستطيع أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره اللي يكون هو المحلل، أو قال لها طلقتك بالثلاث أو ثلاثا أو طلقتك ثم طلقتك ثم طلقتك، تقع ثلاثا. هكذا المشهور عند العامة، ولكن نحن نقول الطلقات الثلاثة في مجلس واحد أحد أمرين، إما أن نقول أصلا لا يتحقق حتى طلقة واحدة. الرأي الثاني من الإمامية بأنه لا يتحقق طلقة واحدة. ليش؟ لأنه هو قاصد لهذا الأمر. فإذا كان مثلا هناك هم عدول موجودين، يعني كل أركان الطلاق موجود، يقع ماذا؟ تقع طلقة واحدة. الشيخ المفيد من أنصار هذا القول بأنها تقع طلقة واحدة والباقي الثلاث طلقات تكون ماذا؟ باطلة. ما هو دليلك أيها المفيد رضوان الله تعالى عليك؟ قال دليلنا الكتاب والسنة والإجماع. هسا احنا محل حديثنا وين؟ الإجماع. ولو الكتاب قال بأنه قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان يعني شنو؟ يعني الطلقة الثالثة، الطلقة التي لا يمكن إرجاع الزوجين إلا بمحلل، صحيح ولا؟ استدلال الشيخ المفيد يقول عندما يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان حتى يأتي التسريح الثالث وهو الطلاق الثالث فيؤثر أثره، المتبادر منه أن يكون الطلاق ثم يتم الرجوع، ثم يتم الطلاق حتى يكون ماذا؟ طلقتان. وأما طلاق بعد طلاق من دون تخللهما برجوع لم يتبادر إلى الذهن، لأنه الطلاق لا يمكن أن يكون متعددا حتى يتخلل إحدى الطلقتين للطلقة الأخرى، يتخللها ماذا؟ رجوع. هذا هو المتبادر من المرتان عندما نريد أن نصف الطلاق بأنه مرتين. وأما أنه أنت طالق ثلاثا لا يتبادر من أن يكون أو أنت طالق مرتين، لا يفهم منه بأنه قد طلقها مرتين، لأن كل طلاق يستتبع شيئا. الطلاق إذا استتبع الرجوع ثم طلق، هنا يقول بأنه حصل طلاقان قد تخلل بينهما رجوع. وأما إذا من دون أن يتخللهما رجوع يكون طلاق واحد. واضح؟ يعني استدل بالتبادر من معنى الطلاق مرتان المتبادر إلى الذهن، هو ماذا؟ هو الطلاقان اللذان يتخللهما رجوع حتى يصدق عليه بأنه طلاق. زين. وأما من السنة فقال إذا كان المتبادر من الكتاب هذا، لقد روى الإمامية كل ما خالف الكتاب فاضربوه عرض الحائط أو فهو رد. فالمتبادر أثبتنا بأنه من الكتاب هو هذا المعنى. فمن أراد الطلاق ثلاثا من دون تخلل الرجوع يكون مخالفا للكتاب. هذا هم منها الناحية. الإجماع، الإجماع قام من الفقهاء من الأصحاب بأن كل طلاق مخالف للكتاب والسنة فهو باطل، فهو باطل. زين. هذه شنو القاعدة الكلية مسلمة عند الكل، هذه الكبرى، فجاء وطبقها على ماذا؟ على هذا المورد، مورد الطلاق. هنا بس فد إبهام بي بأنه لو قلنا بأنه الطلاق باطل، يعني حتى طلقة واحدة ما كنت تحصل، بس إلا الطلاق بهذه الخصوصية باطل، خصوصية الثلاث باطل، لا من أصل الطلاق يكون باطلا. ليش؟ لأنه بالنتيجة هو قاصد لطلقة واحدة، وما قصده مع وجود جميع شرائطه يكون متحققا، لا مانع من تحققه. نعم. فإذا التعبير وإن كان بالثلاث ولكن هو قاصد إلى ماذا؟ إلى الواحدة، فيكون ما يبقى فد شيء بأنه إذا قلنا بهذا ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. هسه هاي هم فكروا بها.
لعل مراد الشيخ المفيد يعني متعلق الإجماع لا وقوع الأولى، متعلق الإجماع عدم وقوع الثاني، بطلان الثاني.
انزين، ما يخالف صح، ولكن إثبات إحنا هسه جايين نناقشه بهذا، مو بجانب النفي، جانب النفي مسلم، جانب إثبات أنه الطلقة الواحدة متحققة. ليش؟
هذا الذي دعا الإجماع عليه؟
لا 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 لا، اللي تحقق الإجماع عليه كلامه صحيح، ما عندنا إشكال، إحنا على مختارة، كلامنا على مختارة. طبعا هسه ما نقدر نناقش لأنه ما شايفين عبارته أو كذا، بس يبقى هذا الشيء أنتم هم متابعوا. زين. النموذج الثالث، النموذج الثالث بعد عندنا وقت، ابن إدريس الحلي ذكر أكو عندنا بحث بأنه لو فاتت فريضة مكلفا من المكلفين هل يجب عليه الفور في القضاء أم لا، يجوز له التراخي بالقضاء ما لم يكن متهاونا، التهاون لا يجوز. ولكن يعني أنا مثلا هاليوم الصبح فاتتني صلاة الصبح، هل يجب علي بمجرد أن أستيقظ أن أصليها؟ هل يجب علي أن أقضيها ثم أصلي صلاة الظهر أم لا، يمكن أنه أصليها في الليل مثلا أو بعد صلاة الظهر والعصر وما شابه ذلك؟ من يقول بالفورية مصطلح يقول أنه هذا المصطلح مصطلح المضايقة، يقولون أخبار المضايقة تدل على فورية القضاء. نعم. بخلاف لو قلنا بالتراخي، يقول بأنه الأخبار تدل على المواسعة لا على المضايقة. واضح؟ إذن هذا الاختلاف موجود. المتأخرين كلهم يقولون بالمواسعة، هسه هذا رأي القدماء. عندما جاء إلى هذا البحث وهذا الاختلاف بين الأصحاب، ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه اختار المضايقة، قال تجب الفورية، والدليل على ذلك الإجماع. كيف الإجماع؟ أن هذه الأخبار، أخبار الأخبار التي تدل على الفورية، موجودة في كتب القميين وفي كتب الأشعريين اللي هم طائفة من طوائف القميين، وموجودة في كتب الشيخ الطوسي، وموجودة يا مولانا من أنت في كتب الشيخ الصدوق. نعم، وأفتوا بهذا، بعضهم أفتوا بهذه الأخبار، فإذا ادعى الإجماع على هذا الأساس، ما لم يكن مخالفا إلا مقدار من الخراسانيين، بعض الأصحاب من خراسان، وهؤلاء المخالفون لا يضرون بالإجماع لأنهم معلومين النسب. واضح؟ إذن ادعى الإجماع لأن أخبار المضايقة مودعة في كتبهم، وهذا لا شك ولا ريب أن هذا الإجماع حدس في حدس. ليش؟ الشيخ الأنصاري عدد لنا جهات الحدس في هذا الإجماع. نعم، يعني نعلم بأنه لم يكن هناك تتبع لفتاوى الأصحاب حتى يريد أن ينقل الإجماع. أولا، أسس فد ملازمة بأن كل من ذكر أخبار المضايقة في كتبه فهو يفتي بذلك، وهذا أمر حدسي، قد يتفق ولكن في كثير من الأحيان لا يتفق، لأنه كثير من هؤلاء الذين ذكروا أخبار المضايقة في المقابل أيضا ذكروا أخبار المواسعة، هذا مو دليل على أنه من ذكر هذه الأخبار وأوردها في كتبه هو يفتي به، هذا أولا، هذا أمر حدسي. ثانيا، لو فرضنا بأنه كل من ذكر أخبار المضايقة أفتى بها، ولكن مو بالضرورة أنه ما فهمته أنت من هذه الأخبار فهمته الوجوب، قد يكون أحد الأصحاب ذكر هذه الأخبار وأفتى بضمنها ولكن فهم منها الاستحباب المؤكد مو الوجوب. أنت على أساس تفرض فهمك نعم على الآخرين وتقول بأن الآخرين كلهم فهموا الوجوب من المضايقة؟ هذا اثنين. ثالثا، الأخبار اللي أنت تصفها بالمعتبرة لأن رواتها موثوقين عندك، ليس بالضرورة أن يكونوا موثوقين عند من ذكر هذه الأخبار حتى يكونوا ماذا؟ مستندا لفتوى. نعم، قد يكون إذن لا ملازمة بين ذكر الخبر وبين الإفتاء بطبقه. ليش؟ لأنه قد يكون معتبرا عندك لأنه موثوق من رواته، ولكن عند الآخرين لم يكن موثوقا، هذا أولا. ثانيا، لا شك ولا ريب أن هذه الأخبار هي أخبار أحد، ماكو تواتر. واللطيف أن ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه هو كالسيد المرتضى لا يقول بحجية الخبر الواحد، فإذا لا يقول بحجية الخبر الواحد كيف يقول بأن الأخبار المضايقة هي المعتبرة في المقام فيجب الفور بالقضاء؟ أسألقائلنا أن يقول نعم، هو ما اعتمد على هذا الأمر، وإنما اعتمد على الإجماع والاتفاق بالنسبة إلى هذا الحكم من الآخرين، لأنه أول أسس إجماع اتفاق ثم نقل هذا الاتفاق، فهو مباشرة ما استند إلى ماذا؟ إلى الخبر الواحد حتى تريدون أن تشكلوا عليه. نقول المفتي عندما يجد الإجماع، الإجماع غير معتبر على مبناه، وهو يعلم بأن هذا الاتفاق إنما حصل على مبنى فاسد بحسب رأيه، لا يمكن أن يكون هذا الاتفاق حجة ومعتبرا بالنسبة إليه. يعني مثل ما الإنسان الذي يعلم بفتوى مجتهد ولكن دليله فاسد بالوجدان، لا يمكن أن تكون فتواه ماذا؟ حجة. نعم، لا يمكن أن تكون فتواه حجة. فهنا وإن لم يرجع الحلي إلى الخبر الواحد وإنما رجع إلى الاتفاق والإجماع على الحكم المضايقة، ولكن هذا الاتفاق مبتن على ماذا؟ على خبر واحد، على الأخبار الأحاد. إذن مستند هذا الإجماع مستندا غير مقبول على مبنى الحلي، فكيف يقبل؟ ثم يقول هذه الإجماعات التي تجدونها كيف يمكن الاعتماد على إجماعات من أمثال من إدريس الحلي اللي هي في اجتهاد، اجتهاد في اجتهاد واجتهادات واهية لا يمكن قبولها. ليش؟ لأنه يكرر يقول لأنه هؤلاء الذين ذكروا أخبار المضايقة كثير منهم أيضا ذكروا أخبار المواسعة أيضا، فكيف يمكن الركون إلى هذه الإجماعات المنقولة وأن نقول بأنها كاشفة عن قول المعصوم حتى تكون حجة؟ ثم يذكر بعض النماذج الأخرى. وقال بعد ذلك، وقال بعد ذلك، يعني قال الشيخ الطوسي، هذا هو المورد الثاني الذي يذكره المصنف من إجماعات الشيخ الطوسي، فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض، يعني أعتقه المريض في مرض موته، لأنه عتق المريض لم يكن منجزا بتمامه بل يعامل معاملة الوصية، لذا أكو عنوان هو منجزات المريض. وعين كل، نعم، وعين كل من الشهود غير ما عينه الآخر، يعني البينة الأولى الشهود الأوليين قالوا بأن الذي اعتقه هو سالم والآخر قال بأنه غانم، ولم يفي الثلث بالجميع. إذن يجب علينا أن نعتق واحدا منهما. طبعا العتق يكون بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى السابق لا إلى اللاحق. السابق من أين نعرفه؟ يقول إنه، يعني السابق، إنه يعني الشأن، يخرج السابق بالقرعة. نشوف، نقرأ ونشوف من هو السابق، هو الذي يكون معتق. هذا هو محل شاهدنا، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، انتهى. وهذا أمر مجهول، هذه الكبرى مسلمة إذن عند الجميع، فهي مجمع عليها، نطبق هذا الإجماع على هذه الصورة. ومن الثاني، يعني فيما إذا كان كانت القاعدة الأصولية، نعم، تسالمهم واتفاقهم على القاعدة الأصولية، لأنه إذا تشوفون هناك عندما تكلم بالنسبة إلى المحمل الثالث قال أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض. هاي كلها قسم واحد جعلها. القسم الثاني أو اتفاقهم على مسألة أصولية نقلية أو عقلية، واضح؟ هذا قسم ثاني جعله، والدليل على ذلك أنه ماذا؟ أنه كرر الاتفاق مرة ثانية، وكأنه هذا أكو مقابلة بين القسم الأول والقسم الثاني. فهذا المورد ومن الثاني، يعني من القسم الثاني اللي يكون مورد الإجماع بالنسبة إلى ماذا؟ قاعدة أصولية هسه إما نقلية وإما عقلية. ومن الثاني ما عن المفيد في فصوله، حيث إنه سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها، أي من الطلقات، واحدة، فقال الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان، ثم بين وجه الدلالة، وجه الدلالة ذكرناها بأنه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. التسريح بإحسان يعني شنو؟ يعني تمامية الطلقة الثالثة، صحيح؟ المتبادر من الطلاق مرتان هو الطلاقان اللذان يتخللهما رجوع حتى يكون ماذا؟ طلاقان. وإما إذا قال أنت طالق 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 100 مرة لم يحصل منه إلا واحدة، ما تقدر تقول 100 مرة طلقها. نعم، هذا المتبادر إلى الذهن. ثم بين وجه الدلالة. ومن السنة قوله كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد. لا شك ولا ريب، الطلاقان أو الطلقات الثلاثة لا تكون ثلاثة إلا إذا تخللها رجوع، هذا هو أمرنا. نعم، فما كان مخالفا لأمرنا فهو رد. وقال ما وافق الكتاب فخذوه، أثبتنا بأن الموافق للكتاب هو المتبادر إلى الذهن من اللفظ. فما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه، هاي هم من السنة. وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا. نعم، ليش؟ لأنه صحيح مرتان، ولكن لو قلت أنت طالق أنت طالق، هاي المرتين، هاي المرة الواحدة لا تكون مرتين إلا إذا تخللهما رجوع. وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا وأن الواحدة لا تكون ثلاثان، فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث. هذا هو معقد الإجماع. وأما إجماع الأمة فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، إذن الطلقات الثلاث باطلة لا تتحقق. وقد تقدم وصف خلاف الطلاق، يعني وقد تقدم اتصاف مخالفة الطلاق بالثلاث في مجلس واحد بالكتاب والسنة. يعني قد أثبتنا بأنه من طلق ثلاثا في مجلس واحد وأراد منها ماذا؟ التسريح بإحسان الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى محلل. نعم، هذا مخالف للكتاب والسنة، مخالف للكتاب لأنه خلاف المتبادر من الكتاب، مخالف للسنة لأنه كل ما خالف الكتاب فاطرحوه. وهنا أيضا كذلك. إذن وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة فتحصل الإجماع على إبطاله، انتهى. شوفوا هذا الإجماع كيف نسبه إلى الأصحاب، يعني شنو؟ يعني اتفاقهم على قاعدة أصولية، نعم، شرعية قول أو لا عقلية، بأنه كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. هسه إذا رجعنا بها إلى السنة تكون شرعية، ومن ناحية العقلية نقدر أن نبرر هذه القاعدة من الناحية العقلية. زين، بس هي إلى الشرعية أقرب. وحكي عن الحلي في السرائر الاستدلال مثل هذا أيضا، رأى الأصحاب كلهم مجمعين على الكبرى، فجاء بهذا الاتفاق وهذا الإجماع وطبقه على الصغرى، وقال بأنهم أجمعوا على الصغرى أيضا. والحال أنه التطبيق على الصغرى يكون حدسيا، هذا هنا المشكلة، التطبيق على الصغرى يكون حدسيا، ومقبوليتهم وقبولهم بالنسبة إلى الكبرى أيضا حدسي. لذا نعبر عنا حدس في حدس، يعني كلا المقدمتين حدسيتان، واضح؟ ولا ملازمة عادية بينهما وبين قول المعصوم. ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة في قضاء الفوائد في رسالته المسمات بخلاصة الاستدلال، حيث قال أطبقت عليه الإمامة الإمامية، يعني شنو؟ على المضايقة والفور، إذا أريد حتى يصير التذكير والتأنيث، أطبقت عليه أي على الفور في قضاء الفوائد الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر، وأجمعت على العمل به أي بالفور، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين، فإن ابن بابويه الولد والأب، والأشعريين كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة، وسعد بن سعد، ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة، والقميين أجمع كعلي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسن بن الوليد، عاملون بأخبار المضايقة لأنهم، شوف الاستدلال، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، وحفظتهم، يعني مثل حفظة، يعني مثل الهمزة، وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، أي ذكر أخبار المضايقة، وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه مفتن بها، والمخالف اللي من الخراسانيين إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه، انتهى. إذن قال ادعى الإجماع على الحكم نتيجة لذكر الأصحاب لروايات المضايقة. شيخ الأنصاري يقول ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبني على الحدس والاجتهاد من وجوه، أحد هذه الوجوه دلالة ذكر الخبر على العمل، على عمل الذاكر به بهذا الخبر، ماكو شي ملازمة، كل من ذكر خبرا فهو عامل بذلك الخبر الذي ذكره في كتابه، دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر بذلك الخبر، وهذا وإن كان غالبيا إلا أنه لا يوجب القطع لمشاهدة التخلف كثيرا، كثير من يذكر الخبر ولكن لا يعمل به. الثاني تمامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك على الوجوب، إذ لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب، يعني أنت لأنه فهمت منه من ذلك الخبر وجوب الفورية فعممت بأن كل من ذكر هذا الخبر فهم منه ماذا؟ الوجوب. وهذا أول الكلام، قد يكون بواسطة قرينة خارجية فهم منهم شنو القرينة الخارجية، ممكن أن يكون هناك معارض، فالجمع بين المعارضين أن يحمل على ماذا؟ على الاستحباب، وذلك الذي يقول بالحرمة يحمل على الكراهة مثلا، هذا هم في الطريق آخر. الثالث كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند أولئك الذين ذكروا الأخبار في كتبهم. هذا هم أول الكلام، لأن وثوق الحلي بالرواة لا يدل على وثوق أولئك. واضح؟ ماكو ملازمة بين وثوقه ووثوق هؤلاء، حتى ما كان معتبرا عند الحلي فهو معتبر عند من ذكر هذه الأخبار. لا. بعدين يقول: مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا ثقات، والمفتي إذا هذا وكأنه جواب عن إشكال المقدر. الإشكال المقدر بأنه لا تشكل على الحلي بأنه لا يقول باعتبار الخبر الواحد. ليش؟ لأنه هو لم يعتمد على الأخبار مباشرة، وإنما اعتمد على الاتفاق الحاصل من الأصحاب على هذه الأخبار. واضح؟ إذن مستنده ليس الخبر الواحد، وإنما مستنده ماذا؟ الاتفاق والإجماع. هذا هو الإشكال. الجواب: والمفتي إذا استند فتواه، يعني إذا أسند فتواه إلى خبر واحد لا يوجب اجتماع أمثاله الذي أسند فتواه إلى ماذا؟ إلى الخبر الواحد، مهما تعددوا. نعم، صار اجتماع من المفتين بالخبر الواحد اللي احنا نريد نسميه شنو؟ اجماع، لا يوجب القطع بالواقع. واضح؟ ليش لا يوجب القطع بالواقع؟ لأنه أولا هو ظني، حتى لمن يعتبر الخبر الواحد. وأما من لا يعتبر الخبر الواحد ولا يستند إليه بطريق أولى، لم يكن هذا الاجتماع دالا على قول المعصوم. واضح؟ إذن حتى من يقول باعتبار الخبر الواحد لأنه خبر ظني، اجتماعهم على هذا الظن لا يوجب القطع بقول المعصوم. هذا أولا. ثانيا، فإذا كان هذا الأمر بالنسبة إلى من يقول بحجية الخبر الواحد من باب الظن، وأما الذي يقول بعدم حجيته، هذا الاجتماع لا يكون معتبرا عنده بطريق الأولى. ليش؟ لأن المستند فاسد بحسب رأيه. واضح؟ والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر الواحد لا يوجب اجتماع أمثال هذا المفتي الذي استند إلى الخبر الواحد القطع بالواقع بالنسبة إلى غير الناقل بالنسبة إلى المنقول إليه. واضح؟ هذا بالنسبة إلى من يعتبر الخبر الواحد، خصوصا لمن يخطئ العمل بأخبار الآحاد كالحلي. زين، هذا بطريق أولى، هذا الاجتماع والاتفاق لا يدل على شيء. وبالجملة، فكيف يمكن أن يقال إن مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام عليه السلام فيدخل في الخبر الواحد؟ حتى نريد نقول ما دل على حجية الخبر الواحد دل على حجية هذا الإجماع المنقول بالخبر الواحد، مع أنه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلي مع وضوح فساد بعضها. شنو من موارد الفساد؟ فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا، ذكر لوحده لا يدل على العمل. وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون إليه، المفتي يعني مثل هو نفس الحلي، إذا عرف بأن مدرك هذا الاتفاق مدرك فاسد برأيه لا يمكن أن يكون معتبرا له. وأن المفتي إذا علم استناده، أي استناد هذا الاتفاق، إلى مدرك لا يصلح للركون إليه من جهة الدلالة أو المعارضة لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام عليه السلام.